مسلم رحمه الله، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. قال وحدثناه عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها، فذلكم مثلي ومثلكم. أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. قال وحدثني محمد بن حاتم ساق السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي صلى الله عليه وسلم. ما زال الكلام على باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. وكان الكلام أمس على المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بشأن استجابة الأمة، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أو شبه النبي صلى الله عليه وسلم الحالة وصورها بحال النذير العريان، وقال: أنا النذير العريان، أنا النذير العريان، استجيبوا لأمري واطيعوني واتبعوني، فإنني أدعوكم إلى الهدى والفلاح والنجاح، لا تكونوا كحال القوم الذين جاءهم النذير العريان وأخبرهم بأن ثمة عدو جيش عرمرم كبير يريد أن يغير عليهم، لا تكونوا كهؤلاء القوم الذين تباطؤوا وأقاموا وناموا، فلما أصبح الصباح وإذا بالجيش العرمرم أتام فأخذ القوم من على آخرهم، إلا الذين أدلجوا مشوا ليلا ومشوا على مهلتهم، لم يأت الصباح إلا وقد قطعوا المفاوز، فلما جاء العدو لم يدركهم. التشبيه بأنه نذير عريان، ولا شك أنه أنذر وبشر صلوات الله وسلامه عليه، وشهد الله تعالى له بأنه قد أنذر وبشر وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه. بل إن الله تعالى شهد له في يوم الحج الأكبر يوم أن اجتمع بأرض عرفة ما يزيد على 100,000 و14,000 من الصحابة في عام حجة الوداع، ووقفوا بعرفة جميعا، وخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام خطبته المعلومة المشهورة وهو في وادي عرنة. ولما انتهى من الخطبة قال عليه الصلاة والسلام: ألا هل بلغت ثلاثا؟ قالوا: اللهم نعم. فرفع أصبعه إلى السماء: اللهم اشهد أشهد الله تعالى على أنه قد بلغ، أشهد الله تعالى الذي في السماء، اللهم اشهد أني بلغت، اللهم اشهد الله في السماء. ومن قال غير ذلك فقد أبعد النجعة ولم يصب الهدف، وعليه أن يلح على الله تعالى أن يريه الحق حقا، وإلا فإن الحق الذي جاء به سيد الخلق دل عليه القرآن ودلت عليه السنة وتلقى ذلك أصحابه رضوان الله عليهم وبلغوا الأمة أن الله تعالى فوق 7 سماوات باين من خلقه مستوي على عرشه، لا أقول مستول وإنما أقول مستوي، الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، استوى على العرش، الاستواء الذي يليق بجلاله، لأنه جل وعلا قال: الرحمن على العرش استوى، ولأنه جل وعلا قال: إليه يصعد الكلم الطيب، ولأن الله جل وعلا قال لعيسى: ورافعك إليه، ولأن الله تعالى قال لي في شان نبيه صلوات الله وسلامه عليه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وعندما أتى إلى المسجد الأقصى عرج به إلى السماوات العلى، وقال الله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، وقال الله جل وعلا: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وقال الله جل وعلا: إذ يغشى السدرة ما يغشى، سدرة المنتهى، لأن النبي وصل إلى سدرة المنتهى ومعه جبريل، وبلغ جبريل إلى سدرة المنتهى وتوقف. اقرأوا سورة النجم واقرأوا ما قال أهل العلم المفسرون من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في ذلك، وعروج النبي من بيت المقدس إلى السماوات العلى أمر وردت به النصوص الصحيحة الصريحة، أتى إلى السماء الأولى، الثانية، الثالثة، إلى السابعة، وأتى إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام وخاطبه الله وناجاه. إذن الله تعالى فوق 7 سماوات، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا كذا، كلام ما قاله الله وما قاله رسول الله وما قاله أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإنما أتى هذا بعد ما بدأ الخلف. وأما السلف فكلهم يقولون إن الله تعالى فوق العرش مستوى عليه بائن من خلقه لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده، يعلم دبيب النملة السوداء، يعلم الورقة إذا سقطت، أحصى الرمال، علم موازين البحار، لا إله إلا هو، لأنه هو الذي كتب وهو الذي أمر وهو الذي خلق وهو الذي قال كن فكان، لا إله إلا هو. الشاهد: اللهم اشهد أشهد بأنه قد بلغ، أنزل الله تعالى في هذا الموقف الجليل العظيم الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله جل وعلا شهد له بأنه قد بلغ. وما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بلغ الرسالة وحملها الأجيال التي بعده. المهمة انتقلت إلى أوراته من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والسلف الصالح يقومون بتبليغ هذه الدعوة، هذه الرسالة، هذه الأمانة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أقول لكم، العرب عندما يختارون النذير العريان، النذير العريان يختارون رجلا عاقلا مدركا للأمور حصيفا صادقا غير كاذب محب لقومه وعشيرته، يبعثون اذهب وارتد لنا، ارتد بمعنى انظر واعطنا الخبر. فيذهب النذير العريان وينظر، فإذا رأى الخطر عاد إلى القوم سريعا، وإذا عاد إليهم عاد على الوضع الذي ذكرت لك ليلة البارحة، إما أن يتعرى ويأخذ الثوب ويعلنهم أن الأمر جليل وعظيم، وإما أن يشق قبله ودبره، وإما أن يجدع أذن الإبل الدابة التي يركبها. فكل من رأى الدابة مجدوعة علم أن الخطر اقتحمهم. هذه الصفات، كونه محب للقوم، الله شهد للنبي بذلك، حتى إن الله تعالى قال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، لعلك باخع نفسك، يريد أن يهلك نفسه، لأنه حريص على نجاة قومه وعشيرته وأمته صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى وصف في آية أخرى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو في هذا الباب بلغ القمة، محب للقوم، للعشيرة، للأمة. محبته للأمة حالته من أن يدعو بالدعوة المستجابة التي حباها الله تعالى كل نبي، وكل نبي أو رسول ممن قبلنا دعا النبي على قومه. فمثلا قال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هود، صالح، شعيب، الأنبياء من قبل دعوا على أممهم فأهلكهم الله. أما هذا النبي الكريم والرسول العظيم العربي القرشي الهاشمي، دعوته لم يدعو بها باقية، مات ولم يدعو بها. متى يدعو؟ يدعو إذا جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، يوم الخطب العظيم، يوم الفزع، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا اليوم ادخر النبي الدعوة للأمة، ويندرج بقية تندرج بقية الأمم تحت دعوة رسول الله. إذا ماجوا واختلطوا وبلغ بهم الجهد وبلغ العرق إلى الركبة وإلى الحقم، وبلغ العرق من شدة الهول وألجم بعض الناس الجام، فزع الناس إلى آدم وإلى إبراهيم وإلى نوح وإلى موسى وإلى عيسى يطلبون منهم الشفاعة لأنهم موجودون أحياء. اذهبوا إلى الرب، سألوا الله تعالى لنا فصل القضاء حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذا الموقف عسير شديد، يتبرؤون ويعتذرون، وكل منهم يأتي بعذر إلا عيسى، والأعذار التي يعتذرون بها إنما هي أعذار لأنهم يعلمون مقام الله، وإلا فإن الله تعالى قد قبل توبة آدم، ونوح قبل الله توبته، وذنب نوح ما هو؟ إن ابني من أهلي، قال الله تعالى له إنه ليس من أهلك، يعتبر هذا ذنب يمنعه من أن يشفع في هذا اليوم. إبراهيم له عذر، إيش عذره؟ عذره أنني كذبت. ما كذب، ذهب إلى فرعون طاغية جبار سفاح زاني باغي، يريد أن يأخذ زوجة إبراهيم. ومن عادة هذا الفرعون إذا جاء رجل إن كانت معه أخته أخذها وترك واستحيى الأخ، إن كانت معه زوجة قتل الزوج أخذ الزوجة. إبراهيم قال لها أنا أخوك في الإسلام، هذا الطاغي هذا شأنه، قولي إني أخوك في الإسلام. قالت هو أخي. ما قتل إبراهيم، هم بالمرأة صرفها الله تعالى عنه، صرفه الله عنها مرة مرتين يغمى عليه، أخيرا قال اخرجوا هذه إنها شيطانة. أعطاها هاجر، أعطاها هاجر، أخذت هاجر ونجا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعتبر إبراهيم هذا كذب، وكيف بكذبنا الطويل العريض الكبير الذي بلغ عنان السماء، نخشى ألا يكون ذلك أو أن يكون ذلك سبب لمنعنا من الشفاعة. إذا كان إبراهيم يعتبر هذا كذب، موسى أنا قتلت القبطي، عيسى ليس لا يعتذر ولكن يحيل إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. الأمة تأتي إلى سيد الخلق، سيد الخلق يذهب للرب ويخر له ساجدا ويدعه الله تعالى مدة من الزمن لا تعلم، ما مقدارها لا يعلم، يلهمه الله تعالى بمحامد أدعية ثناء. هو ليس شريك لله ولا وزير لله ولا معين لله ولا ظهير لله، الله ليس له ظهير ولا معين ولا ولد ولا والد. أعلنها وقال، واسمعوا ما قال لنكون على بصيرة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من يتجرأ ويأتي ليشفع قبل أن يأخذ الإذن وقبل أن يعلم الرضا؟ لأنه لا بد من الإذن من الله ولا بد من رضاء الله، فإذا لم يأذن الله لا يمكن للشافع أن يشفع. وهذا سيد الشفعاء وسيد الأنبياء، يذهب قبل أن يلتمس قبل أن يطلب، ويخر للرب ساجدا ويدعه الله مدة من الزمن ويلهمه الله تعالى بمحامد. بعد ذلك يقول الله تعالى لا ارفع راسك يا محمد وسل تعطى، وسل تعطى، واشفع تشفع. فيسأل الله فصل القضاء. هذا المقام المحمود، هذه الدعوة التي ادخرها النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة لأمته ولم يدعو على أمته صلوات الله وسلامه عليه. يحب قومه عشيرة أمته صلوات الله وسلامه عليه. صادق ليس بكاذب. قريش أعدى له، مع ذلك قالوا ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك كذبا، ليس بكاذب مطلقا صلوات الله وسلامه عليه. وعد رجل وعد أنتظرك هاهنا، فظل طوال اليوم إلى اليوم الآخر ما جاء الرجل، وإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل النبوة قبل البعثة ينتظر حتى جاء الرجل. ليس بكاذب، لأن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. المقصود إنه نذير أنذر، وضرب هذا المثل، وأحب أن أقرأ لك المثل مرة أخرى، لأننا لا ندري أيهيئ الله تعالى لنا مرة أخرى أن نمر على هذه الأمثال، أمثال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تنسى أني ذكرت لك أن هناك كتب في الأمثال النبوية للرامهرمزي، لرجل معاصر من علماء مصر، أمثال الحديث النبوي، ويتكلمون كلاما عذب زلال، يستخلصون البلاغة بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام، ويريدون هذه الأشياء، هذه الحكم، هذه الموائد، هذا الطعام العذب. لكن يا إخوان اسمحوا لي أقول، شغلتنا الجرائد، شغلتنا المجلات، شغلتنا البعكوكة، وسيدتي والوطن العربي وهو مليء بالفساد والإفساد وبالصور الداعرة الفاجرة التي لا تنيم الشباب وما إلى ذلك، وإلا فإن الثروة التي تركها لنا السلف والله ثروة عظيمة جميلة لذيذة، دائما تعطي الجديد. أمثال الحديث، أمثال العرب، أمثال العرب موجودة فيها كتب، الميداني له كتاب، أبو هلال العسكري له كتاب، الرامهرمزي في الأمثال النبوية كتاب، كتاب آخر الأمثال في الحديث النبوي، الأمثال في الحديث النبوي لأبي الشيخ البستي، موائد عذبة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للأخذ منها. الحديث المثل الذي قرأناه أمس، وأنتقل إلى مثل آخر. اسمع مثل أمس أيها الأخ الكريم. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثلا ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه. وقف مليا عند قول النبي أطاعه طائفة من قومه، هذا هو المرمى، هذا هو الهدف، هذا هو المغزى، أطاعه طائفة من قومه، بمعنى أطيعوني. أدلجوا انطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة. هذا القرآن ليس على غرار القرآن الذي قاله العرب من قبل، هذا القرآن يوجد من يقول يكذب، هذا القرآن ناقص، هذا القرآن جمعه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هذا القرآن لا يصلح للجيل اليوم، لأننا في القرن العشرين، لا بد أن ننظر لقانون، لمذهب، لطريق غير الطريق هذا الذي مضى عليه 14 قرن. ويقولون أتريدون أن يطبق القرآن على هذا الجيل وقد مضى 14 قرن؟ نظل على هذا الحال؟ ماذا نعمل؟ لا، نأخذ قوانين الأمم المتقدمة الحية التي بلغت إلى الفضاء والتي نزلت على القمر. أنتم سمعتم وقرأتم ورأيتم وتسمعون وتقرؤون أن هذه البلاد التي أخذت بقانون غير كتاب الله تعيش في فوضى، وتعيش في بؤس، وتعيش في عدم أمن واستقرار. الفتاة تختطف، ولد الثري يؤخذ ويكلم بالهاتف 20 مليون، 10 مليون، 4 مليون، وإلا نقتله. الأموال بالبنوك، لا يمكن الإنسان أن يحمل معه ولا 100 دولار، وإنما يحمل دولار، 10 دولار، حتى 10 تميت المرء. إذا ماذا يعملون؟ بطاقة، هذه البطاقة يشتري بها، ينزل بها ويسجل ويأخذ من البنك. وأنت في هذه البلاد بحمد الله صحراء جرداء، ليس فيها ناطحات سحاب، وليس فيها أنهار ولا أشجار، أنت تنام وبيتك مفتوح، تمشي 1000 كيلو، 10000 كيلو، وأنت في أمن واستقرار. لما؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أمن لا يوجد في العالم، أمن لم يوجد ولم يوجد منذ الخلفاء الراشدين إلى اليوم. لأي سبب؟ لسبب الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. والله لا للبترول ولا للذهب ولا لأي شيء، بترولنا ما بلغ بترول العالم، ذهبنا ما بلغ ذهب العالم، علمنا في الدنيا ما بلغ علمهم، ولكن للتمسك بهذين الأصلين، كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نجد أقوام يقولون هذا لا يصلح، الدين لا يصلح. ولهذا ضرب النبي مثل هؤلاء بما ستسمع، قال عليه الصلاة والسلام: وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم وجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. هؤلاء الذين خالفوا النذير العريان، جاء العدو وقتله وماتوا، ويفضون إلى ربهم، العذاب وقع في الدنيا، ولكن في الآخرة إن كانوا مسلمين قتلوا شهداء، وما حالهم ذلك من دخول جنات الله ونعيمه. لكن من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ولم يتبعه منذ أن بعث إلى أن يرث الله تعالى الأرض وما عليها ومن عليها، ماذا يصيبه يوم القيامة؟ يصيبه يوم القيامة أنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا، لا يموت فيها ولا يحيا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذا النجاء النجاء، النجاء النجاء، الإلحاء على الله جل وعلا بأن لا نموت إلا على ملة هذا النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. درس اليوم، مثل اليوم مثل آخر يدل على شفقة النبي على الأمة. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل ووصف حال من استجاب دعوته وحال الناس الذين استجابوا والذين لم يستجيبوا. الذين ما استجابوا الدعوة مثلهم كالآتي، وهو حديث رواه أبو هريرة ورواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. يقول أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي مثل الناس الذين بعثت إليهم كمثل رجل استوقد نارا. وقول استوقد نارا، وما قال أوقد نارا، لأن استوقد فيه زيادة معنى على أوقد. استوقد طلب وجمع وتكلف وأتى بالحطب وما يوقد، وبعد ذلك أوقد. لو قال أوقد لا يمنع أن يكون الشيء موجود وأوقده. أوقد السراج، السراج موجود، الغاز موجود، توقد. استوقد زيادة المعنى المبنى، هذه لغة عربية، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. التاء هذه أعطتنا معنى غير المعنى الأول. أوقد، أوقد يوقد. استوقد يستوقد، يطلب النار، يذهب إلى البراري والقفار، يصعد الجبال، يأتي بها ويجمع، بعد ذلك يوقد. مثلي ومثل أمتي كمثل رجل طلب الحطب، طلب ما يوقد، تكلف، أتى به، أضاء، نور، أوقد. فجعلت الدواب والفراش، الفراش الطائر المعلوم الذي يقع في النار، طائر صغير جناحه أكبر من حجمه، يقع في النار كما قال الشاعر: كفراش يحوم حول لهيب، كفراش يحوم حول لهيب، أجل أجل حان فأتى ووقع في النار، أجل ساقه إليه فحام، كفراش يحوم حول لهيب، أجل ساقه إليه فحام، يأتي إلى النار ويقع، جاهل لا يعرف، رأى الوبيص والنار فأتى إلى موضع النار وقد انتهى أجله، ولما انتهى الأجل أتى ووقع في النار. توجد دواب أخرى تدب على وجه الأرض، كذلك إذا رأت النار الوبيص أتت ووقعت في النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب هذا المثل: هذا الرجل استوقد نارا، أوقدها وكان الضياء، فجعلت الدواب والفراش الذي يطير ليلا ودائما يكون عند النار يقعن فيه. الرجل يذب يمنع ولكن لا يقوى، الفراش يأتي ويقع قصرا عنه. فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه، أنا آخذ، وفي رواية أنا آخذ بحجزكم، موضع ربط الإزار، هذا محل الدكة، هذا يسمى الحجز، أنا آخذ بحجزكم والنار أمامكم تهمون أن تقعوا فيها، وأنا آتي خلفكم أدعوكم أحذركم أنذركم، بل آخذ بحجزكم وأسوقكم إلي لئلا تقعوا في النار، والنار ها هنا المعاصي، الشرك، الكفر، الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، لأن المولى جل وعلا خلقنا لطاعته، خلقنا لعبادته. وأنتم ترون الأفواج التي تذهب إلى المقابر ليل نهار، غدوا وعشية، صباح مساء، أيذهبون بشيء من عرض الدنيا؟ لا والله، لا والله، وإنما يذهبون هكذا جرد من كل شيء إلا من العمل الصالح. ولعل البعض له ولد وعشيرة وجماعة، إذا مات نريد أن نشتري له كفن، نأخذ بفتة بيضاء، واحد يقول لا لما، خذوا السليط يا أخي، ليه الإسراط؟ السليط أرخص، لأنه سيذهب إلى القبر ويأتي الدود بعد يوم يومين وانتهى كل شيء. نريد حنوط وعطر عودة، ليه عطر عودة؟ عطر العودة الكيلو بثلاثمائة أربعمائة ريال، يا أخي اذهب اشتري عطر عادي عشرة ريال وضعه. لما هذا السرب وهذا الإسراف؟ هذا حال هذا الإنسان، يساق ويحمل ويذهب به إلى رمسه إلى قبره، وحاله كما قال سيد الخلق، يتبعه أهله وماله وعمله، يتبعه الأهل والمال والعمل، يؤتى به إلى القبر ويوضع في القبر، فإذا وضع في القبر يرجع المال ويرجع الأهل. ولو قيل لأحد الأولاد الأبرار تعال من فضلك وآنس أباك ساعة واعمل تناوب في يوم واحد، يأتي الأول وبعد ذلك الثاني والثالث لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة، لا والله، أنا أدخل مع الميت حرام، ما يجوز، يعرف حرام ويقول حرام. لما؟ لأنه لا يريد أن يبقى معه. بل اسمعوا وعوا يا إخوان، عندما نبادر بغسله تكفينه الصلاة عليه حمله، والله لا نفعل ذلك شفقة به في الغالب، وإنما شفق بأنفسنا، لأنه لو ظل معنا يوم أو يومين أو ثلاثة أقض مضاجعنا، لو رائحة تنتن جميع الحارة. ولذا نحن نحفظ قول من الصغر، إكرام الميت دفنه، يعني هيا اسرعوا واذهبوا به إلى قبره، إكرام الميت دفنه، إكرام الماء إكرامه، إكرامه أن يجد عند الله العمل الصالح، أن يجد عند الله الخير، لأنه قبل أن يغسل يكفن انتهى كل شيء ورأى كل شيء. لما جاء الملك وبدأ في العملية، والعملية يبدأها من الرجلين، ينزع الروح من الرجلين، أول ما يفقد من الروح تفقده الرجلان، إذا وضعت يدك على رجلي الميت باردة كالثلج لا حراك فيها، خرجت الروح، بدأ العمل إلى أن يصل إلى الحلقوم، الأعوان يعملون وملك الموت ينظر، النهاية لملك الموت يأتي ويأخذ، إذا بلغت الروح الحلقوم ويصعدون بها إلى السماوات. ولذا تجد الميت بمجرد ما تذهب الروح عيناه شاخصتان تنظر إلى أين يذهب بروحه هذه. ولذا يسن لمن شهد الميت أن يغمض عيني الميت،
وأن يغلق فمه. إذا رأيت المنظر مخيف يغلق تغلق العينين. هو هذه الأثناء رأى كل شيء، إما إلى جنة وإما إلى النار، ولكن نحن لا نعلم لا ندري. ولذا يرجع المال ويرجع الأهل، المرأة تنتظر 4 أشهر و10 لأنها تريد أن تتزوج آخر، وقد وقع ويقع. المرأة إذا كانت حامل ومات الزوج قبل أن تضع الحمل، تضع المرأة الحمل بعد يوم يومين ثلاثة، ووقع في زمن رسول الله سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، مات زوجها وولدت والزوج على السرير، على السرير لم يدفن، ليس لها عدة، انتهت العدة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وضعت الحمل بعدما مات الزوج. ما مضت أيام إلا وتهيأت وتزينت وتصلحت، تريد الخطاب، تريد أن تتزوج آخر، هذا انتهى، ما مضى فات، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، ولو بلغت 50 أو 60 والله إنها ترنو إلى زوج، تريد الزوج، لا تظن أنه انتهى كل شيء. يقال امرأة عجوز هيزبون، انحنى ظهرها، رق عظمها، أتى بها ولدها للحج، حملها على عاتقه يطوف بها ببيت الله الحرام، فأتى إنسان إلى هذا الولد وهو يطوف حامل أمه، أتزوجني هذه المرأة؟ قالت له أجبه، قل له نعم، في الحال كما أن الرجل يريد. لذا يرجع المال ويرجع الأهل، والذي يبقى أمر لا نريده نحن، لا نصغي إليه، لا نلتفت له، لا نعمل له، وإنما نريد المال والأهل، الذي يبقى العمل. فإذا وضع المرء في القبر أتى العمل وآنسه في قبره، أنا عملك الصالح، الركعتين العشر، الصيام اليومين الثلاثة، الصدقات التي فعلت، البيت الذي عمرته وجعلته لله، المسكين الذي آويته، العمل الصالح الذي فعلته. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا آخذ بحجزكم لئلا تقتحموا في المعاصي ولئلا تتوغلوا فيها، لئلا تدخلوا في نار الآخرة، فإن نار الآخرة أشد من نار الدنيا. نار الدنيا سهلة، هينة، لينة، لأنها أخذت جمرة من النار ووضعت في الجنة كما يقال مرار 70 مرة، بعد ذلك عادت إلى هذه النار التي نرى. وأما نار الآخرة فإنها سوداء ظلماء، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. وإذا استجاروا وطلبوا من مالك خازن النار، طلبوا منه أن يشفع لهم عند الله وأن يخاطب الله ليهون الله تعالى عليهم بعض الأمر، إذا قالوا ورقوا وأتوا بأسلوب بليغ: يا مالك، يا مالك، يا مالك، يا حرف نداء، ادع لنا ربك، ادع لنا ربك يخفف عنا شيئا من العذاب، اطلب الله جل وعلا واذهب اليه حتى يخفف عنا شيئا من العذاب. يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك حتى نسلم من هذا الجحيم، من هذه النار الشديدة. يلتفت اليهم ذلك الملك خازن النار ويقول لهم: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، دائمون باقون ها هنا، لا شيء، تلك نار الآخرة، تلك النار التي أعدها الله تعالى للعصاة، أعدها الله تعالى للفجار، أعدها الله تعالى للكفار، أعدها الله تعالى للمنافقين الشيوعيين العلمانيين الوجوديين الذين لا يؤمنون بوجود الخالق. العصاة الآخرون الذين ماتوا ولم يشركوا بالله شيء لهم نار أخف من تلك النار، ولهم مدة يظلون في النار إذا شاء الله تعالى، وبعد ذلك يخرجون إلى الجنة. ونسأل الله ألا يذيقنا النار إنه جواد كريم. إذن هذا التمثيل البلاغي العظيم الجليل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وصور فيه صورة الناس حالة الإبلاغ وحالة الاستجابة، وصور النبي صلى الله عليه وسلم حاله أثناء الدعوة وماذا كان يفعل، صبر كافح صلوات الله وسلامه عليه، يرقى على المنبر ينذر يبلغ يعظ، ووصفه الصحابي عندما يرى النبي يعظ يقول كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب على صوته واحمر وجهه وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، إذا خطب على صوته اشتد غضبه انتفخت أوداجه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم صلى الله عليه وسلم. كل هذا لئلا نقتحم النار ولئلا نتشبه بالدواب والفراش الأحمق الجاهل الذي اغتر بالنور بالضياء. وضياؤنا ونورنا الذي نخشى أن نغتر به لمعان الدنيا زخرفها، التقنية الحديثة، تكنولوجيا تقدمية مدنية حضارة، وصلوا إلى السماء نزلوا على القمر، ما هذه التكاليف، حلال حرام، لا تشددها لا تحنبلها. يا أخي الله غفور رحيم، يا أخي أنت شباب صغير، إيش الداعي لتطوع من الآن؟ لما انتظر، خذ من الدنيا ما تريد، وإذا شخت وشبت وكبرت بعد ذلك اذهب وخذ لك سجادة إلى المسجد النبوي واعبد الله تبارك وتعالى. أما الآن اضحك فرفش العب، لا داعي إلى أن تتحمل، لا داعي إلى أن تترك لحية كبيرة وتعمل لك ثوب إلى نصف الساق إلى الركبة، خليه يجر، إيش مانع ما دام بمالي وحالي. يا أخي على ما تذهب بعد العشاء وتجمع أولادك وأهلك وتعلمهم آية الكرسي والقرآن وتفتح إذاعة القرآن الكريم؟ لما؟ لأي غرض؟ تريد أن تلحق بالأولاد ضيق؟ تريد أن تمرضهم بمرض نفسي؟ قال الله، قال رسول الله، هذه النار التي خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن نقع فيها وأن نتقحمها. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام أنا آخذ بحجزكم بالأوامر بالنواهي بالمواعظ بالإرشاد بالدعوة صلوات الله وسلامه عليه، والله ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شرا يباعد عن الله إلا بينه. ويوم أن بعثه الله إلى هذه الأمة وعاصر النبي عليه الصلاة والسلام أقواما ما بلغوا حضارتكم ولا مدنيتكم اليوم وما بلغوا إلى المستوى الذي نعيش فيه اليوم، بل أقول المستوى الذي يعيش فيه فقراء العالم اليوم، الفقراء والحالة التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت واطية. الرجل لا يجد خاتم من حديد، خاتم من حديد، ومعنى خاتم من حديد يعني مسمار، والمسمار في ذلك القرن ليس كالمسمار اليوم. مسمار اليوم مهذب مستوي جميل نظيف وما إلى ذلك، المسمار في ذلك اليوم معروج مكعب ليس بمستقيم. جاء الرجل يريد أن يتزوج امرأة وهبت نفسها لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أعندك شيء؟ ما عندي شيء. اذهب والتمس شيء. ذهب إلى داره والتمس، ما وجد شيء، ما وجدت شيئا يا رسول الله. اذهب والتمس ولو خاتما من حديد. ذهب يلتمس خاتما من حديد ما وجد، رجع إلى سيد الخلق، ما وجد ولا خاتم من حديد إلا إزاري هذا، عنده إزار ما عنده رداء. قال تأخذ إزاري هذا. قال ماذا تصنع بإزارك؟ إن شققته تبدو عورتك، النصف الباقي ما يكفي. الله ألهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأن قال للرجل أمعك شيء من القرآن؟ انحلت، انفرجت، إذا ضاقت لابد أن تنفرج. لما طرق النبي هذا الباب قال نعم يا رسول الله، معي سورة كذا وكذا 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 وكذا، وبدأ يعدد. والصحابة كانوا إذا قرأوا القرآن لا يتجاوزون الآية حتى يفهموا معناها ويعملوا بمقتضاها، فالذي حفظ سورة أو سورتين أو ثلاثة أو عشرة فقيه عالم في هذه السورة أحكامها جميع ما يتعلق بها. عدد الآيات والسور التي يحفظ. فقال له صلوات الله وسلامه عليه إذن زوجتكها بما معك من القرآن. شاهد، ما وجد مسمار من حديد، ما وجد مسمار من حديد. والذي جامع امرأته نهار رمضان ووجبت عليه الكفارة 60 صاع، قال خذه تصدق به. قال يا رسول الله أعلى أفقر منا؟ والله ما بين لابتيها من هو أفقر منا. ولو كان هذا المسجد يتحدث فإن النبي قال لهم وقال للنساء لا يبادرن برفع رؤوسهن، لأن الرجال أمام والنساء خلف، فإذا سجد الرجال ليس هناك إزار يغطي، تظهر سوءة الرجل. النساء من خلف لا ترفعن رؤوسكن، انتظرن حتى يستوي الرجال، فإذا استوى الرجال رفعن رؤوسهن. الذي أردت أن أقول المستوى الدنيوي اليوم بلغ عنان السماء، المستوى ذلك اليوم في الدنيا نزل إلى أسفل السافلين. بعث الله الرسول، جاء بهذا القرآن، أمده الله تعالى أيضا بتأويل القرآن السنة، 23 عام أصبح ذلك الجيل ساد للعالم، ساد للعالم، أطاحوا بأعظم دولتين كبيرتين في الدنيا، فارس والروم. ما أخذ عليهم كبير وقت، أطاحوا بها. وتسمعون وتعرفون كلمة ربعي ابن حراش لما قال له رستم ما الذي أتى بكم؟ إن كنتم تريدون الميرة ارجعوا نبعث لكم الميرة. تريدون مال نعطيكم. أتيتم تقاتلون ومعكم سيوف كأنها مجان الذي يجن به ونحن معنا الفيلة. انظروا إليهم. قال أتينا لنخرجكم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق ومن جور الأديان إلى عدل الرحمن. وكان ذلك كما قال بسبب اتباعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دعوا إلى قومية، ما دعوا إلى اشتراكية، ما دعوا إلى شيعية، ما دعوا إلى هيبية، ما دعوا إلى وجودية، ما دعوا إلى أنه لا ينبغي في مجامعنا ومحافلنا ومجتمعاتنا أن نتكلم بالإسلام. لا، لا نتكلم بالإسلام لئلا يظن أننا ندعو إلى إسلام وإلى أصولية وما إلى ذلك، وإنما نتكلم على أننا قوميين عربيين وما إلى ذلك. والحال كما تشاهد منذ عام 46 ميلادي، يعني 66 هجري، أخذونا صغار نصيح: لا نرضى بتقسيم فلسطين، لا نرضى بتقسيم فلسطين. قسمت مستوطنات تقام وإلى اليوم، والسلام يمضي ويجري والكلام يحصل والمستوطنات تمشي. سبب ذلك نحن الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، استقاموا على أمر الله تبارك وتعالى. لا تقنية ولا تكنولوجيا ولا حضارة ولا مدنية، كتاب الله سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا استقمنا على هذا الأمر كان الله معنا، كما كان الله تعالى مع أولئك الأبرار الأخيار الأطهار الذين ما بلغوا في المستوى الدنيوي عشر معشار ما بلغنا إليه، عشر معشار ما بلغنا إليه، ما وصلوا إليه، ما وصلوا إليه. الرسول له حجرة من طين، هذا المسجد من طين وسعف وجريد، إذا صب المطر وكف المطر وسجد النبي على ماء وطين. هل ضره؟ ضر أصحابه؟ ما ضرهم، بلغوا دين الله، بلغوا رسالة الله، بلغت هذه الدعوة إلى أقصى العالم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه قال يوما وهو في هذه المدينة الطيبة: إن الله زوى لي الأرض، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، صلوات الله وسلامه عليه. وصل الإسلام يا أخي إلى أستراليا، إلى نيوزيلند، إلى الصين، إلى اليابان، إلى أمريكا. ما تصل اليوم أي موضع على وجه الأرض إلا ومساجد الله قائمة، إلا والمسلمون موجودون. ويكفينا هذه العبرة التي وقعت لنا في هذه الأزمان التي أطاح الله تعالى فيها دعاة الإلحاد، دعاة الشيوعية، دعاة الكفر، وإذا بنا نرى ندوات تقع، وإذا بعلماء، والله علماء يا أخي حفاظ يعلمون الفقه. أين كنتم؟ اقرأوا الصحف. أين كنتم تقرؤون؟ قال تحت الأرض نقرأ. يتكلم باللغة العربية الفصحى وأنا لا أستطيع أن أتكلم مثله ولا أحرص على اللغة العربية كما يحرصه. أين تلقيتم هذا وكيف؟ قال هذا ديننا وهذه شريعتنا. أقاروا علينا، قتلونا، عملوا ما عملوا، ولكنه لما كان هذا دين الله نحن حرصنا على دين الله وتمسكنا بدين الله الحق الذي ارتضاه الله تعالى لهذه البشرية. هذا شأن من اتبع وأطاع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الثاني أيضا لأبي هريرة، وهو كمثل الحديث الأول: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها، في رواية ما حوله، النار أضاءت حول الرجل أو أضاءت حولها هي، جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل الرجل يحجزهن يمنعهن ويغلبنه، فيتقحمن فيها. إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني أنا كمان غلبتموني وأنا أحجزكم، أنتم تريدون أن تتوغلوا في المعاصي فتغلبوني، تقحمون فيها. يقول عليه الصلاة والسلام: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، لا تقعوا فيها، ابتعدوا عنها، فتغلبوني تقحمون فيها بسبب عصيانكم وبسبب بعدكم عن ربكم تبارك وتعالى. وأشد البعد الشرك، الشرك عبادة غير الله معه، هذا أعظم خطر، وهذا أشد وقع، وهذا السبب الوحيد الذي يمنع غفران الله تبارك وتعالى. أخيرا حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم، هذا الخطاب ليس للذين كانوا معه فقط، هذا خطاب لأمته جميعا، لأن رسالته ليست لمن كانوا معه فقط. وما أرسلناك إلا كافة للعالمين، وهذا الخطاب ليس للمسلمين فقط، لليهود، للنصارى، لجميع الأمم، لجميع أهل الملل والنحل. مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي، وأنتم تفلتون من يدي، أنا تركتكم على المحجة البيضاء، تركت فيكم كتاب الله وسنتي، ولكن يتفلت قوم عن كتاب الله وعما جاء به رسول الله، ويتخذون لهم مللا، ويتخذون لهم مللا ونحلا، ويتخذون لهم طرقا، درقاوي جلجلوتي، تجاني بهوتي، وأخذ من الكلام ما شاء الله، وكلنا مدعوون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يميتنا على سنته، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.